يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وبهذا التفصيل المحقق المتفق عليه بين العقلاء يتبين أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي معلوم الفساد بالضرورة، وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في ما نقله الشيخ ابن سعدي رحمه الله عن شيخ الإسلام فيما يتعلق بقواعد التعارض في مسائل العقل والنقل، وهذا يحتاج منكم إلى شيء من الصبر حتى تنتهي مسائل المستنبطة من كتاب شيخ الإسلام درء التعارض، لأن هذه المسائل حقيقة هي من الأهمية بمكان. والكلام عن عدم تعارض العقل والنقل يتضمن أولا سلامة النصوص الشرعية، وثانيا فيها بيان رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بعباده، إنه سبحانه لم يوقعهم في حيرة أو في شك. ولا يمكن أن يخلق الله جل وعلا العبد وينزل عليه شرعا يتعارض مع عقله، فهذا لا يتصور. لذلك هذه المسائل وإن كان فيها نوع من الدقة، لكن إن شاء الله يعني قدر ما نستطيع نفك في العبارات بما يتضح منه المقصود. هنا يقول بهذا التفصيل يعني السابق المتفق عليه بين العقلاء أن النص لا يعارض العقل، وأن العقل الصحيح لا يناقض النقل الصريح، يتبين أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي، بين العقل وبين النص، والجزم طبعا فضلا عن الجزم بتقديم العقل معلوم الفساد بالضرورة. يعني إذا قلنا إنه لا يجوز التعارض بين العقل وبين النقل، فمن باب أولى أن نقول لا يجوز أن يقدم العقل على النقل. إذن كلا الأمرين منفي، لا يتعارض العقل مع النقل ولا يقدم العقل على النقل على النص أبدا. وهذه المسألة وإن كانت يعني يسيرة، إلا أنها تدخل في كثير من المسائل، أو في بعض المسائل التي تبنتها يعني بعض الفرق الضالة الذين قدموا العقل على النقل، وربما تكلموا عن ذلك في ما يسمى بقانون العقل، ما يسمى بقانون العقل، وأرادوا بذلك أن يقدم العقل على النقل، أن يقدم العقل على النقل. طيب، وهذه يعني سيأتي أيضا بيانها وتفصيلها. نعم نعم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله: عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها، فما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في نفس الأمر، سواء علمنا صدقه أو لم نعلم. ومن أرسله الله إلى الناس فهو رسوله، سواء علم الناس أنه رسوله أو لم يعلموا. وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله فهو أمر به وإن لم يطعه الناس.
طيب، يعني هنا مسألة يسيرة، وهو أن اعتقاد الناس لا يغير حقيقة الأمر، أو ما لا يصدقه الناس ليس بالضروري أن ينفى شرعا. لو جئت تكلم إنسان عن عذاب القبر مثلا، وما يحدث للميت في قبره، ربما بعض من لم ينقاد للنصوص الشرعية لا يصدق، ليس كذلك؟ لا يصدق. طيب، عدم تصديقه لما أخبر عنه الشرع هل يغير من حقيقة الأمر شيئا؟ لا يغير من حقيقة الأمر شيئا. طيب لماذا؟ يا إخوة، لأمرين. أما الأمر الأول فإن الله جل وعلا هو أصدق قيلا وأحسن حديثا سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الأمر الثاني أن الله جل وعلا جعل كتابه بيانا لما أخبر عنه سواء من الغيبيات أو من الأحكام الشرعية. فإذا عدم تصديق بعض الناس لمسائل الاعتقاد أو لغيرها لا يقدح في هذه المسائل، لا يقدح في هذه المسائل. ويجب، يقول، يجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. هذه مسألة، يعني لا عفوا، هنا يقول ومن أرسله الله إلى الناس فهو رسوله، من أرسله الله إلى الناس فهو رسوله. طيب، قبل الناس أم لم يقبلوا؟ علم الناس أم لم؟ أبو جهل حينما رد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، هل هذا أبطل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انقسم الناس إلى فريقين، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما جاء في الحديث، قال جبريل: محمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس. ما معنى فرق بين الناس؟ يعني منهم من آمن به ومنهم من لم يؤمن به، فالناس صاروا على فريقين. إذن الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا غير من الأمر شيئا؟ لم يغير من الأمر شيئا. فقال: سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلموا هو سيكون رسول، صدقوه أم لم يصدقوا، قبلوا دعوته أم لم يقبلوا دعوته. قال: وما أخبر به حق، علم الناس أنه حق أم لم يعلموا أنه حق، قبلوه أنه حق أو لم يقبلوه أنه حق، هو حق، هو حق. إذن اعتقادات الناس أو آراء الناس، وهذا سيأتي تفصيله معنا، لا تغير من حقيقة ما أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر فيه تسلية لأهل الإيمان أن عدم قبول بعض الناس أو تشكيك أكثر الناس أو عدم إيمان الكثير من الناس بالحق لا يقدح في الحق. الله جل وعلا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليس أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ما يؤمنون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يفقهون، لا يعقلون، أكثرهم. فحال أكثرهم هذا وما قالوه وما افتروه وما امتنعوا به من قبول الحق لا يغير من الحق شيئا. هذه الأمور لابد أن يتيقنها المؤمن، وأن يكون عنده من اليقينيات في ما أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أن يكون عندنا من اليقينيات بصدقها، وأن نؤمن بصحتها وأنها الحق من الله جل وعلا، وإن عارضها المعارضون. حينما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، فقال: إيش كلها في النار؟ يعني تستحق النار، إن هي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إلا واحدة ولا إلا ثنتين إلا ثلاث؟ واحدة. 73 فرقة، 72 فرقة، عدد كبير، إلا واحدة. سبحان الله، من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يدلك على عدم الاغترار إيش بالكثرة. فقال القائل من العلماء ما يروى عن الفضيل بن عياض: لا تغتر بكثرة الهالكين ولا يضرك قلة السالكين. لا تغتر بكثرة الهالكين وتقول مع الخيل يا شقرة أنا مع الناس اللي هلك يهلك. لا، الحق ما وافق الحق أو الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. لذلك لما يعني سئل بعض العلماء من الجماعة، بعضهم قال أبو حمزة السكري عالم من العلماء الثابتين، بعضهم قال معافى بن عمران، قالوا عبد الله بن المبارك. المقصود بهذا هو ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فالمقصود التمسك بماذا؟ بالحق. ومن أين نعرف أن هذا حق؟ في كلام الله جل وعلا وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعارضات وهي كثيرة فإنها لا تغير من الحق شيئا. الذين لم يطيعوا كما قالوا وإن لم يطيعه الناس، ما أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغير هذا أنه رسول الله. لم يستجيبوا لدعوته، لا يغير أنه رسول الله. لم يأخذوا بالقرآن، لا يغير أنه حق. لم يتمسكوا بالسنة، لا يغير أنها حق. فالنظر إلى أن الحق هو ما أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فثبوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس موقوفا على وجودنا.
فضلا ما على معنى ليس موقوفا على وجودنا؟ ليس معنى هذا نحن من يحدد ذلك، ولا نحن من يعني وجودنا يؤثر في أن هذا حق أو ليس بحق. هو حق من الله جل وعلا يجب قبوله، فمن آمن فليحمد الله على هذه النعمة، نعمة الإيمان، ومن لم يؤمن فلا يلومن إلا نفسه. نعم.
فضلا عن أن يكون موقوفا على عقولنا أو على الأدلة التي نعلمها بعقولنا.
يعني معنى ذلك ليس بالضروري أن تقبله عقولنا حتى يقال هو الحق. وأذكر مثالا بسيطا على ذلك، يعني لو أنك نظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك، فقال للرجل الآخر كل بيمينك، قال وكان يأكل بشماله، قال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطاع، دعا عليه. طيب، يأتي من يدعي العقل فيقول هذه خلقها الله. انظر، أنت عندك نص وعندك عقل فاسد كاسد يخالف النص. النص يقول كل بيمينك، ويأتي هذا ويقول هذه خلقها الله كما هذه خلقها الله، ما المانع؟ المانع قوله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، لا يوجد مانع آخر. هذه خلق الله، نعم خلقها الله، المقدمة صحيحة، النتيجة فاسدة. المقدمة أن الله خالق هذه وهذه، يجوز الأكل بهذه وهذه، لا، النتيجة فاسدة. فمعنى هذا أن لا تأتي وتعارض النص بالعقل، لا، العقل جاء لتأييد النص، لقبول النص، لم يأتي لمعارضته. طيب، لم تفهم المقصود من ذلك، تبقى العلة إيش؟ إيش يقول العلماء؟ لم تفهم العلة تبقى العلة؟ ها يا أبا عبد الرحمن، لا، في عموم المواضيع. عمر، ها، تبقى العلة إيش؟ يقولون توقيفية أو يقولون كلمة أخرى؟ ما يقولون، ما هي توقيفية، تعبدية. تبقى العلة تعبدية، يعني نعبد الله بذلك. لم أفهم، أتعبد لله بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم أدرك لماذا، لأن العلة على قسمين. العلة الواردة في النصوص الشرعية على قسمين، علة تعبدية وعلة اجتهادية. العلة التعبدية ما تعرف، والعلة الاجتهادية اجتهد العلماء في استنباطها، استنباطية يسميها العلماء، استنبطوا، وقد ذكرنا ربما في بعض المجالس ما ذكره بعض العلماء في لماذا يغير النبي صلى الله عليه وسلم طريق ذهابه عن طريق إيابه إلى صلاة العيد، يذهب من طريق ويرجع من طريق. فبعض أهل العلم، هو لا يوجد عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، لكن استنبطوا قالوا حتى يتصدق على أهل هذا الطريق ويتصدق على أهل هذا الطريق، حتى يشهد له هذا الطريق ويشهد له هذا الطريق. هذا استنباط. طيب، ما العلة النصية؟ مثل ماذا؟ حديث إيش؟ أحسنت يا تيم الله، لأن قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله. ما العلة؟ لأن الشيطان قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، نحن مطالبون بمخالفة الشيطان، فالعلة هنا منصوصة، العلة هنا مذكورة. طيب، لو لم تذكر العلة تبقى العلة إيش؟ تعبدية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهذا كما أن وجود الرب وما يستحقه من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر، سواء علمناه أو لم نعلمه. فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع، ولا معطيا له صفة لم تكن له، ولا مفيدا له صفة الكمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم، فالعلم تابع له ليس مؤثرا فيه.
نعم، يعني هنا يقول وجود الله جل وعلا وما يستحق من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر، يعني في إخبار الله جل وعلا، كون الله أخبر أن له الأسماء وله الصفات هذا يكفي، سواء علمناه أو لم نعلمه، يعني حتى نحن لو لم نعلم هذا الشيء سيبقى ثابت لله جل وعلا. طيب، فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع، يعني هذه قضية مهمة، يعني العقل ليس أصلا حتى يثبت الشرع، وهذا يعني قول المعتزلة، وهم ساروا على طريقة الفلاسفة كما سيأتي. العقل قائم بنفسه، الشرع قائم بنفسه، فلو لم يأتي من العقل ما يدل عليه، بل لو أن العقل خالفه لقدم إيش؟ الشرع ولا العقل؟ الشرع، ولا يمكن أن يخالفه، لا يمكن أن يخالفه. نعم.
فإن العلم نوعان، أحدهما العملي، وهو ما كان شرطا على حصول المعلوم كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاج إليه.
هذا القسم الأول من العلم العملي، العملي الذي تتصور قضية حصول المعلوم، يقول كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، لما أي للذي، ما هنا موصول للذي، الذي يريد أن يفعله، مثل الصلاة، فعندك معلومة الصلاة أي كيف ستصلي، هذا العملي. والثاني
الخبري النظري، وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم، كعلمنا بوحدانية الله وأسمائه وصفاته وصدق رسله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك، فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمها، فهي مستغنية عن علمنا بها.
لو لم يخلقنا الله جل وعلا لبقيت هذه المعلومات معلومات صحيحة، ليس يعني وجودنا ولا عقولنا ولا علمنا بالذي يثبتها أو يمنعها، أو بالذي يكون سبباً في وجودها أو ليس سبباً في وجودها. فوجود الله جل وعلا وملائكته وكتبه والعالم العلوي هذا كله منوط بقضية واحدة يا إخوة، إخبار الله جل وعلا عنه، نحن وجدنا لم نوجد، صدقنا لم نصدق، عقلنا لم نعقل، لا يؤثر ذلك في هذا الأمر شيئاً. نعم.
والشرع مع العقل هو من هذا الباب، فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، وهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولم نكن نحن محتاجون إليه،
ولم نكن
ولكن نحن محتاجون إليه ولكن نحن محتاجون إليه، وإلى أن نعلمه بعقولنا. فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالما به وبما تضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته، وانتفع بعلمه به، وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك. ولو لم يعلمه لكان جاهلا ناقصا.
يعني حينما أنزل الله جل وعلا الشرع كان هذا الشرع هو الحق، وهو ثابت في نفسه أنه شرع الله جل وعلا، لم يحتج إلى عقولنا. طيب نحن الذين نحتاج إلى الشرع، ليس الشرع بحاجة إلينا. الذي يقول بأن العقل يقدم على النقل، يا إخوة انتبهوا، الذي يقول بأن العقل يقدم على النقل يجعل الشرع بحاجة إلى العقول، والواقع أن العقول بحاجة إلى الشرع. أنت بلا شرع لا قيمة لك. الله عز وجل قال عن الكفار لهم قلوب إيش؟ لا يعقلون بها. ما استفادوا من عقولهم؟ لا يعقلون. العقل موجود والآلة موجودة لكن غير مؤثرة، غير نافعة. ولذلك قال الله جل وعلا في حالهم وهم لم يصدقوا الرسل ولم يؤمنوا بالله، قال أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام غير مكلفة، هؤلاء مكلفون ولم يستجيبوا للشرع. أولئك كالأنعام بل هم أضل. فإذا أنت بحاجة إلى الشرع، ليس الشرع بحاجة إليك. أنت بحاجة إلى الهداية، أنت بحاجة إلى الاتباع، أنت بحاجة إلى التمسك بالدين، أنت بحاجة إلى النجاة. أثر ذلك، أثر تمسكك بالشرع. فمن قال الله جل وعلا في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يوم القيامة الإنسان إذا وجد النجاة فليحمد الله، ما وجد العذاب فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله أمرك بالاتباع فأخذت عقلك هذا وعارضت به الشريعة. ولذلك يا إخوة لا يأخذنكم قول بعض المتكلفين أو بعض الذين ينسجون الأقوال على نسج بلاغي يعارضون به الشرع. يتكلم الواحد منهم كأنه أفلاطون في الفلسفة ويصادم الشريعة، لا يمكن، عقلي لا يقبل. عقلك أولى من عقلي؟ عندك نص؟ عندك صك شرعي أن عقلك أفضل من عقلي؟ يقول لك عقلي لا يقبل. عقلي يقبل، أنا عقلي يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني في 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 أمر الجنة والنار وعقلي يقبل هذا، الحمد لله ونحمد الله على هذه النعمة. وعقلي يقبل كل الشرائع وجميع الحدود وجميع الأحكام، ويقبل الغيبيات ويقبل الإلهيات ويقبل ما في الجنة والنار، ويقبل الماضي الذي أخبرني الله عز وجل عنه وأخبرني عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عقلي لا يعارض هذا، عقلي يقبل هذا. فلماذا تريد أن تتحكم وأن تجعل عقلك هو الذي يتحكم بي أنا وبغيري، وأن تفرض نتائج عقلك الكاسدة الفاسدة على الأمة؟ الأمة يصدقون، يعني غالب الأمة من عوام الناس هم أفقه وأنفع في باب قبول الدين من كثير من المفكرين الذين يعارضون الدين بعقولهم، فنتج عن عقولهم الفاسدة المعارضات، وبقيت فطر الناس على السلامة. يعني تجد قال في تلك القصة حينما جاء الرجل يجادل الهمداني في قضية والهمداني في قضية العلو، فقال له دعنا من هذا كله، دعنا من الفلسفة والتحليلات، ما الشيء الذي تجده في نفسك من حاجة فترفع يديك إلى السماء؟ أخبرني عن هذه الحاجة. حتى غير المسلمين إذا جاء يدعو يرفع يديه إلى السماء ويرفع بصره إلى السماء. قال أخبرني عن هذه الحاجة، دعك من المقدمات المنطقية. فسكت وقال حيرني الهمداني، حيرني هذا الذي لا تجد له جواب. الفطرة يا أخي تدعوك إلى قضية التصديق وعدم القبول بالمعارضات العقلية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: كل من أثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريح كما كان أولى بالمنقول الصحيح، وكل من خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضا صريح العقول، وكان أولى بمن قال فيهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
نعم، يعني كل من أثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم صدق به، آمن به، عمل به، فهو في الحقيقة أولى الناس بالعقل الصحيح. يعني إذا رأيت مصدقا لكلام الله جل وعلا، مصدقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أنه رجل إيش؟ عاقل. أحسنت يا محسن، عاقل. رجل يصدق كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، رجل إيش؟ عاقل. وقال هنا: كل من خالف صحيح المنقول، من خالف القرآن أو خالف السنة، اعلم أنه أيضا مخالف لماذا؟ للعقل. لا يمكن أن يكون سليم العقل معارضا للنص، لا يمكن أن يكون سليم العقل معارضا للنص، فهما أمران متلازمان. من أخذ بالنص صح عقله، ومن عارض النص فإن الخلل في عقله، ليس الخلل في النص أبدا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قد علم قطعا أن الرسول لم يدع الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام، وإنما دعاهم بالبراهين الصحيحة والآيات البينات والآيات البينة وأدلة الهدى والحق.
هنا يا إخوة مسألة مهمة جدا، وهي النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس بطرق أهل البدع والفلسفة والكلام، معنى ذلك لم يأتهم بالطرق في الدلالة على الله جل وعلا بطرق مبتدعة، لم يأتهم بالقوانين المنطقية، ولا أتاهم بالمقدمات والبراهين العقلية. وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية، يا فلان، يا فلان، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وين المقدمات المنطقية يا إخوة؟ وين التعقيدات في الكلام؟ وين صعوبة الدعوة؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال لمعاذ كما في حديث ابن عباس حينما أرسله إلى أهل اليمن: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ما معنى؟ يعني يا قوم وحدوا الله، اعبدوا الله وحده. أين التعقيد في الدعوة إلى الله جل وعلا في هذا الجانب؟ لا يوجد. لذلك وصل بهؤلاء الحال أن يقولوا أن أول ما يجب على العبد ليس الإيمان، ها، أول ما يجب عليه إيش؟ أن يشك. عجيب، أول يجب عليك أن تشك في وجود الله، ثم تصل بعد ذلك إلى الإيمان. سبحان الله، يعني كأن الله جل وعلا أول ما يفرض عليك الكفر، أول ما يفرض عليك عدم الإيمان. طيب، الله جل وعلا من أسمائه الرحمن الرحيم، وصفته الرحمة، رحيم بعباده، يريد منهم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله عز وجل يريد من العباد الإيمان، ما يريد منهم الكفر. فإذن لابد أن يسير أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الدعوة إلى الله جل وعلا وفق ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ربما يعني يحسن أن تذكر مسألة، وهي أن الدعوة إلى الله جل وعلا في قضية الأساليب والطرق هي في الأصل أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تخترع طرق للدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه في خطب المنبر في الجمعة وفي الكلمات التي كان يلقيها عليه الصلاة والسلام عليهم في المسجد، ولم مع إمكانية الأمور الأخرى لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدعوة يعني في الدلالة على الطريق وفي المضمون. ما هو المضمون يا إخوة؟ الشرع. والدلالة على الطريق الذي هو طريقة الدعوة إلى الله جل وعلا. وأنت في الدعوة إلى الله جل وعلا، ترى دلالات السنة والقرآن أنك لابد أن تنظر إلى ثلاثة أمور، ثلاثة أمور في الدعوة إلى الله. ما هي المضمون التي ستبلغه؟ ما هي الرسالة التي ستؤديها؟ لابد أن تكون من شرع الله، لا تكون معارضة لأمر الله. ثانيا، المدعو ما حاله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، تهيأ. الذي ستدعو من أهل الكتاب كبير صغير، عالم جاهل، إذا لابد أن تفقه حال المدعو. والأمر الثالث،
طريقة الدعوة
أو الوسيلة إلى الدعوة، فيها ترغيب، فيها ترهيب، فيها رفق، فيها حزم، فيها جدال، وجادلهم بالتي هي أحسن. ماذا فيها؟ هي موعظة حسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الدعوة، وفي أيضا المضمون الذي هو الرسالة التي تبلغها إلى الناس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: إذا علم الرجل أن محمدا رسول الله بالعقل والنقل والبراهين اليقينية، ثم وجد في عقله ما ينازعه في خبره، كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه، وأن لا يقدم رأيه على قوله، ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه، وأنه أعلم بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه، وأن التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطب.
نعم، نقف على يعني فقرة فقرة. هنا يقول: إذا علم الرجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، بالعقل والنقل والبراهين العقلية أنه رسول، إذا علم هذا ثم وجد في عقله شيء ينازع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقف على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد في عقله نوع إيش؟ عدم قبول، منازعة. يقول: كان عقله هذا الذي وجد المنازعة يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه. من أعلم بك منه؟ من أعلم بك بهذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العقل يقول لك: ما دام هذا أعلم بك، أعلم منك، اتبعه، سلم له. وجدت في نفسك شيء إشكال، من أعلم منك في هذا القول، في هذه المسألة؟ الذي أخبرك بها، النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قل: هو أعلم مني، فسأسلم له. يقول: وأنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر طبعا وجميع الشرائع، أعلم منا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر لك مثالا، يقول: والتفاوت الذي بينهما في العلم بذلك أعظم، التفاوت الذي بينك وبين الرسول، الفرق الكبير بينك وبين علم الرسول، يقول: أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطب. العامة وأهل العلم بالطب بينهم تفاوت في العلم، صح؟ العامي والطبيب بينهم تفاوت في العلم، بينهم فرق في العلم، لكن الفرق الذي بينك وبين الرسول في العلم أعظم تفاوتا. فإذا كان العامة يسلمون للطبيب والتفاوت بينهم قليل، من باب أولى أن تسلم للرسول، والتفاوت بينكم إيش؟ عظيم وكبير. وهو سيذكر هذا المثال في قضية الطبيب إذا كان حتى من اليهود. نعم.
فإذا كان عقله يوجب عليه أن ينقاد لطبيب يهودي فيما أخبر به من مقدرات من الأغذية والأشربة والأضمدة والمسهلات واستعمالها على وجه مخصوص مع ما في ذلك من الكلفة والألم، يظنه أنه أعلم منه، وأنه إذا صدقه أقرب لحصول الشفاء.
نعم. يقول هنا: لو ذهب الرجل إلى طبيب يهودي فقال له اليهودي: عليك بهذه الأدوية، وعليك بكذا وكذا 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 من الأمور، وهي مؤلمة لك ستقبل منه، ستقبل منه، لأنك لا تعرف في الطب شيء، وهو يدلك على شيء يؤلمك يوجعك، وفي ظاهر الأمر ربما يضرك للوصول إلى العافية، ستقبل منه هذا الأمر مع علمه، ها؟
مع علمه أن الطبيب يخطئ كثيرا،
يخطئ كثيرا، لذلك يسميها أخطاء إيش؟ إيش يسموها؟ أخطاء طبية. أخطأ الطبيب، جاء يسوي لك عملية في الكبد، أخذ عليك الكلى بالغلط، يحصل، ها؟ وأنت تعرف أن، طيب أنت داخل العملية وأنت تعرف أن الطبيب هذا قد إيش يخطئ، والأخطاء الطبية كثيرة، ومع هذا تسلم نفسك له. لماذا؟ ليش تسلم نفسك له؟ لأنه أعلم منك، فنبينا صلى الله عليه وسلم أعلم منك بأمور كثيرة، كيف لا تسلم له؟ هذا من القياس الجميل من المؤلف رحمه الله. نعم.
وإن كثيرا من الناس لا يشفى بما يصفه الطبيب، وأن كثيرا من الناس،
يعني هو يعلم أن الطبيب يخطئ، ويعلم أيضا أن كثير من علاجات الأطباء لا تنفع أحيانا، ومع هذا يستعملها ويذهب إليه ويقر له بالانقياد، يتبعه، يأخذ بكلامه، وعنده أمثلة كثيرة من الناس لم يشفوا، ومع هذا يصدق هذا الطبيب الذي ليس بمسلم، فكيف لا يصدق نبيه صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
بل يكون استعماله لما يصفه سببا لهلاكه، ومع هذا يقبل قوله ويقلده، وإن كان ظنه واجتهاده يخالف وصفه، فكيف حال الخلق مع الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ والرسل صادقون مصدقون، لا يجوز أن يكون خبرهم على خلاف ما أخبروا به قط، ومن عارضهم ففيه من الجهل والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال،
يعني الله جل وعلا،
إلا ذو الجلال، أحسن الله عليكم. فكيف يجوز أن يعارض من لم يخطئ؟
أن يعارض
قط، فكيف يجوز أن يعارض من لم يخطئ قط بمن لم يصب في معارضته قط؟
يقول هنا كيف الحال مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صادقون مصدقون عليهم الصلاة والسلام، لا يجوز أن يكون خبرهم على خلاف ما أخبروا به قط، لا يمكن أن يخبرك نبي بأمر على خلاف الواقع. يا رجل، رؤياهم حق، الرؤيا التي يرونها في المنام حق، فكيف بخبر اليقظة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رؤيا الأنبياء حق، كيف بخبر اليقظة يخبرك في شيء في الواقع يكون خلاف الواقع؟ لا يمكن. يقول ومن عارضهم، من عارض الأنبياء، ففيه من الجهل والضلال ما لا يحصيه إلا الله، فيه جهل وفيه ضلال وفيه معارضة وفيه خلل في عقله. قال فكيف يجوز أن يعارض، أي الأنبياء، من لم يخطئ قط بمن لم يصب في معارضته قط؟ كيف نأخذ بقول من يعارض الأنبياء وهو غير مصيب، نأخذ بقوله وهو يعارض قول الأنبياء الذي لم يخطئوا أبدا في أمر الرسالة؟ لا يعقل هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه المعقول صريح قط. قد تأملت ذلك في عامة ما نازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع.
يقول هنا: ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، أي شيء يدل عليه العقل لا يمكن أن يعارضه الشرع. الآن إذا رأيت السحب السوداء مجتمعة، هذا يدل على ماذا؟ يدل على الغيث، يدل على المطر. لا يمكن أن يأتي في الشرع ما يناقض هذا الأمر، أو يقال والله الشرع يقول لا أبدا، هذه أمور عقلية دل عليها واقع الناس وعقولهم أتت على هذا، ولذلك جاء الشرع باحترام العقل، لم يأتي بمصادرته ولا بمصادمته. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت، إلى الأرض كيف سطحت، سنريهم آياتنا في الآفاق. قال وترى الأرض هامدة خاشعة، قال إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ظهر فيها النبات، يدل عليه العقل والواقع يدل عليه. فلا يمكن أن يأتي الشرع ويعارض العقل أبدا. أن الشرع يدل على هذا الأمر. قال وقد تأملت في ذلك، يقول شيخ الإسلام، يقول تأملت في ذلك عامة ما تنازع فيه الناس، فوجدت ما خالف النصوص الصريحة أو الصحيحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. يقول جئت أتأمل معارضة الناس للشرع فوجدت أن عندهم شبهات فاسدة، هذه الشبهات لا يقبلها إيش؟ العقل. الشرع يقينا لا يقبلها لأنه معارض، يقول العقل لا يقبلها، العقل، لكن هذا العقل هو السالم من شوائب المعارضات، العقل النظيف، العقل الصحيح، العقل السليم لا يعارض الشرع. فتجد أن هذا العقل الصحيح السليم من الشبهات لا يقبل هذه الشبهات الفاسدة التي تعارض الشرع، لا يقبلها أبدا، بل هذا العقل يثبت نقيض هذه الشبهات، وهو ما دل عليه الشرع، ما دل عليه الشرع. وذكرنا مرارا وما تكرر تقرر، وهي من جميل ما يستدل به العلماء على قبول العقل الصحيح، أن كفار قريش جاءوا إلى أبي بكر وقالوا له بلغك ما قال صاحبك؟ قالوا ماذا قال؟ قالوا إنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. يا إخوة، هذا الحديث العظيم لو يعني جاءته بعض العقول الفاسدة ما قبلته، من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماء. قال لهم أبو بكر أو قال ذلك؟ قالوا نعم، قال صدق. سبحان الله. طيب يا أبا بكر يعني استفسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صدق. قال أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، يقول نزلت علي آية أنا أصدقه، كيف ما أصدقه في هذا الأمر البسيط اليسير، شيء بسيط، قال والله أسري به إلى بيت المقدس عرج به إلى السماء، قال ذلك صدق. ذلك سمي إيش؟ الصديق. ولا زلنا أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق، حتى اسم والده الكثير لا يعرفه، التصق به هذا الأمر لأنه صديق مصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك بلغ منزلة عالية. يا إخوة، كلما ازداد الإنسان من التصديق بأمر الله جل وعلا وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم قرب من حال الصديق، وإن لم يأتي إلى منزلته، وكلما كذب وشك قرب من حال المنافق، يعارض هذا النص ويعارض هذا لا يقبله عقلي، وهذا لا يمكن أن يكون، وهذا وهذا وهذا. سبحان ربي العظيم. نعم.
وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك، ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلاً لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح العقول؟ ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول، فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته.
نعم، يقول هنا، يقول: تأملت هذه، يعني هذه المعارضات في مسائل العلم الأصول الكبار مثل مسائل التوحيد والصفات ونحو ذلك، مسائل القدر، وجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، يعني لم يخالفه نص، ما قد يدل عليه العقل لا يخالف النص أبدا، إن النص أنزله الله جل وعلا ليصدق لا ليكذب، فالعقول الصحيحة تصدقه لا تكذبه. يقول: بل النص، يعني بل السمع، يعني النص، كما قلنا يسمى النص، يسمى السمع، يسمى النقل، كلها تسميات للنص، الذي يقال إنه يخالفه، يعني يخالف إيش؟ يخالف العقل، إما أن يكون حديث موضوع، حديث موضوع لا يستقيم به دين، مكذوب، والأحاديث الموضوعة يا إخوة كثير منها يخالف العقل، يخالف العقل الصحيح ولا يخالف العقل الفاسد؟
الصحيح،
الصحيح غالب الصحيح. حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الموضوعة كثيرة، وألف فيها العلماء مؤلفات، ابن الجوزي ألف كتاب الموضوعات، كل ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مما وقف عليه، أو تكون الدلالة ضعيفة، الفهم خطأ، الفهم خطأ، قالوا يعني جاء في الحديث: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، حديث موضوع مكذوب، الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب له أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، هذا يقول لك إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، سبحان الله، هذا حديث يعارض العقل الصحيح، فضلا عن أنه يناقض النقل الصريح، لا يمكن أن يكون صحيحا. نعم، قال هنا:
والكلام على هذا الأصل على وجه التفصيل مذكور،
اصبر عليه شوي محمود، قال: فلا يصح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح العقل، يعني العقل خالف هذا من باب أولى. يقول: ونحن نعلم أن الرسل، وهذه قاعدة مهمة، لا يخبرون بمحالات العقول، يعني لا يخبرون بما العقول لا تقبله أبدا، لا يمكن لرسول أن يخبر بشيء العقل لا يقبله. يا أخوة، هؤلاء مرسلون من رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو اللطيف الخبير، خلق العبد ويعلم ما يصلحه، فسيرسل إليه رسلا يخبرونه بأمور لا يمكن أن تخالف عقله أبدا. إذن هم لا يخبرون أو لا يأتون أو لا كما قال لا يخبرون بمحالات العقول، بما تحيله العقول، بل بمحارات العقول، فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته. ممكن الرسل يخبرون الشيء الذي أنت يمكن لا تعقله، ما تدركه، فأخبروك بصفات الله جل وعلا وأنت لا تعرف كيفيتها، وأخبروك بغيبيات أنت لا تعرف مثالها، يعني الآن أنت تقف على أنهار الجنة فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مسكر، خمر لذة للشاربين، خمر، هل تعرف كيفية هذا الخمر؟ أمور لا تدركها. ممكن أن يخبر الشرع بما تعجز أنت عن معرفته، لكن لا يخبر أبدا بما ينفيه العقل، وفرق بين الأمرين، لا يمكن أن يأتي الشرع بما يصادم العقل، لكن ممكن أن يأتي بما لا يدركه العقل، وكما قلنا في العلل المستنبطة والعلل النصية. نعم،
والكلام على هذا الأصل على وجه التفصيل مذكور في موضعه، فإن أدلة النفاة للصفات والقدر ونحو ذلك إذا تدبرها العاقل الفاضل وأعطاها حقها في النظر العقلي علم بالعقل فسادها وثبوت نقيضها.
يعني لو أن طالب العلم نظر في أدلة الذين ينفون الصفات أو يكذبون بالقدر لعلم بالعقل فسادها، علم بالعقل، مع أنه معلوم بإيش فسادها أيضا، معلوم بالشرع فسادها، لكن سيعلم حتى بالعقل فسادها لأن عقله عقل سليم صحيح. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه، فضلا عن أن يكون النقيض معلوما بالعقل الصريح البين لعامة العقلاء، فإنما يعلم بالعقل الصريح البين أظهر مما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية. فإذا لم يوجد من الأحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه بالأدلة الخفية كالإجماع ونحوه، فألا يكون فيها ما يعلم نقيضه بالعقل الصريح الظاهر أولى وأحرى.
نعم. يقول: لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه. يا إخوة، الإجماع يقوم على النص أصلا، فلا يمكن أن يجمع المسلمون على مناقضة الحديث، لا يمكن. يجتمع المسلمون أن هذا الحديث باطل أو يجتمعون على أن الحديث هذا الخبر الذي فيه وهو حديث صحيح، لا يمكن. الإجماع أصلا يقوم على النص، لكن هل ممكن بعض الناس يعارض النصوص الشرعية، يعارض الحديث؟ ممكن. الذين ليس عندهم انقياد ولا عقل سليم يعارضون النصوص الشرعية. قال: فإن ما يعلم بالعقل الصريح البين بالعقل أظهر مما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن العقل يعلم منه من الأمور ما لا يعلم من الإجماع، مثلا السماء فوقنا أو الماء ينزل من السماء، هذا دليل عقلي ظاهر جدا. فالأمور العقلية الظاهرة واضحة للعقل الصحيح، واضحة جدا، فكيف هذا العقل يناقض الإجماع؟ لا يمكن أبدا. نعم. سنؤذن بعد الأذان، اصبروا وصابروا بارك الله فيكم. ها، يقول هنا: فإذا لم يوجد في الأحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه بالأدلة الخفية كالإجماع ونحوه، فألا يكون فيها ما يعلم نقيضه بالعقل الصريح الظاهر أولى وأحرى. يعني إذا كانت الإجماع لا يناقض النص فمن باب أولى العقل لا يناقض النص، هذا المراد. نعم.
ولكن عامة موارد التعارض هي من الأمور الخفية المشتبهة التي يحار فيها كثير من العقلاء، كمسائل أسماء الله وصفاته وأفعاله وما بعد الموت من الثواب والعقاب والجنة والنار والعرش والكرسي، وعامة ذلك من أنباء الغيب التي تقصر عقول أكثر العقلاء عن تحقيق معرفتها بمجرد رأيهم.
إذن يا إخوة، إذا كان هو يقول هناك مسائل خفية قد يحصل فيها إشكالات يعني وتحار بها بعض العقول، إذا كانت العقول تحار في المسألة فما الواجب على هذه العقول؟ أن تسلم. إذن ليست العقول بحاجة إلى الخوض فيما لا تعلم، ليست بحاجة إلى الخوض فيما لا تدرك، ما دام أن هذا الأمر يأتي فوق مقدرة العقول إذن يجب إيش؟ التسليم، يجب التسليم. نعم.
ولهذا كان عامة الخائضين فيها بمجرد رأيهم، وإما متنازعين مختلفين وإما حيارى متهوكين.
هنا ذكر صنفين: الذين يخوضون في المسائل الشرعية بالعقول، يقدمون العقل ويخوضون، إما أن يكونوا هم متنازعين مختلفين، هذا عنده عقل وهذا عنده عقل، هذا يخالف، هذا يقول شيء وهذا ينقضه، بل سيذكر شيخ الإسلام أن الواحد منهم يقرر أمرا بالعقل ثم بعد فترة بعقله يقرر نقيضه. لماذا يا إخوة؟ لأن العقل لا يمكن إيش أن يدلك على الحق لوحده، لا يمكن. طيب ماذا قال؟ قال: وإما حيارى متهوكين، حيارى حيران ما يدري. ليش؟ لأنه قدم رأيه، لو قدم شرع ربه لا أراح واستراح. قال: وغالبهم، انظر،
ها قال: وغالبهم حيارى، وغالبهم يرى أن إمامه أحذق منه في ذلك.
غالبهم، غالب هؤلاء الذين يقدمون العقول، يرى أن إمامه شيخه أحذق منه، أعلم منه في ذلك، إذن يتكل على موضوع إيش؟ التقليد. أحسنت يا أبا أنس، التقليد. فيقول: لو كان هذا الأمر خلاف ما فهمناه لقال شيخي بخلافه، لكن كون شيخي، طيب يا أخي ما عندك دليل؟ الدليل العقل يعارض هذا الشيء، العقل يعارض هذا الشيء، أكيد عند شيخي جواب على هذه المعارضة. وهذه طبعا طريقة يعني يستدلون بها كثير من المتعصبة، وهو أنك إذا جئت إليه بدليل فقلت له: يا أخي أنت تقول بكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يقول أكيد شيخي بلغه هذا الحديث ويعرف كيف يجيب عليه. طيب أنا أخاطبك أم أخاطب شيخك؟ أخاطبك أنت، عندك نص من كلام شيخك وعندك نص من كلام رسولك، فماذا ستقدم؟ يجب عليك أن تقدم كلام نبيك صلى الله عليه وسلم. شيخك لعله تعصب، غلبه الهوى، لم يبلغه النص ربما. نعم.
ولهذا تجدهم عند التحقيق مقلدين لأئمتهم فيما يقولون من العقليات المعلومة بصريح العقل، فتجد أتباع أرسطو يتبعونه فيما ذكره من المنطقيات والطبيعيات والإلهيات، مع أن كثيرا منهم قد يرى بعقله نقيض ما قاله أرسطو، وتجده لحسن ظنه به يتوقف في مخالفته أو ينسب النقص في الفهم إلى نفسه، مع أنه يعلم أن العقل المتصفون، مع أن أهل العقل المتصفون بصريح العقل أن في المنطق من الخطأ البين ما لا ريب فيه كما ذكر في غير هذا الموضع.
طيب نحاول يعني نوضح المسألة نبسطها. يعني يقول تجد أتباع أرسطو، أرسطو من الفلاسفة وهو من يعني قدام الفلاسفة، وهو أول كما قيل أول من قال ببعض القوانين كقدم العالم وغيره من المسائل، تجد أتباعه يتبعونه في المنطقيات والطبيعيات، يعني لأنه له أقوال في قضية الإثبات الإله ونحو ذلك والإلهيات، مع أن كثير منهم، شوف كثير من أتباعه يرى أن بعقله أن كلام أرسطو خطأ، يرى بعقله أن كلامه خطأ، وتجده لحسن ظنه به، لأنه يحسن الظن بأرسطو فيلسوف كبير، لا يخالفه. هذا واحد. إذن إيش من الإشكالات في اتباع أهل الباطل من الأتباع؟ أولا حسن الظن، واحد حسن الظن، ثانيا أو ينسب النقص إلى فهمه، هو يقول هو يفهم، هو يعرف، لذلك قال كذا، إذن أنا لا أفهم، فينسب لنفسه النقص وينسب لشيخه الكمال، وينسب لشيخه الكمال. قال: مع أنه يعلم أهل العقل المتصفون بصريح العقل الذين عقولهم صحيحة أن في المنطق الذي هو علم المنطق وما فيه من إشكالات من الخطأ البين ما لا ريب فيه، هم يعلمون أن فيها إشكالات ومع ذلك يستمرون فيه. أنت الآن لو تأتي إلى صاحب عقيدة باطلة، يا رجل أنت تعتقد بشخص دخل في السرداب من 1000 سنة ولم يخرج، العقل يقبل هذا؟ يقول لك يعني هو في نفسه يقول العقل لا يقبل هذا، لكن يقول لك لا يمكن أن يكون كل شيوخنا على باطل، فأحسن الظن بشيوخه وأساء الظن بنفسه، أنا لا أفهم، وبقي على عقيدته. طيب، الذي تحرر هذا كان عنده من قوة الاتباع ومناقضة العقيدة الفاسدة ما دعاه إلى قضية إيش؟ قبول الحق وترك الباطل. نعم، أكمل.
وأما كلام أرسطو وأتباعه في الإلهيات فما فيه من الخطأ الكثير والتقصير العظيم ظاهر لجمهور عقلاء بني آدم، بل في كلامهم من التناقض ما لا يكاد يستقصى. وكذلك رؤوس المقالات البدعية جمعت بين مخالفة العقل والنقل المعلومين.
نعم، يقول كلام أرسطو فيه إشكالات كثيرة جدا، فيه إشكالات. أرسطو وأفلاطون، أرسطو يقال إنه تلميذ أفلاطون، عاش معه 20 سنة، يعني حينما تصاحب صاحب إشكالات عقلية تتأثر به. فقال فيه من الخطأ الكثير والتقصير العظيم ظاهر لجمهور عقلاء بني آدم، بل في كلامهم يعني الفلاسفة من التناقض ما لا يكاد يستقصى. وكذلك رؤوس المقالات البدعية، يعني مثل الجهمية والمعتزلة وغيره، يقول جمعت بين مخالفة النقل والعقل المعلومين، تجد عندهم مخالفة للعقل ومخالفة للنقل، ومع ذلك لهم أتباع. الفلاسفة يا إخوة يعني عندهم أقوال بنوا عليها عقيدتهم، يعني جملة ما عندهم من الأقوال 6 أقوال أو 6 مقالات، على كل حال ما في انتفاع فيها. لكن من هذه المقالات الأساسية أن العقل يقدم على الوحي، أن العقل يقدم على الوحي، وأخذ منهم بعض الفرق الضالة هذه المقولة، أخذوها منهم. وكما قلنا في غير ما مجلس أن رد عليهم العلماء برد يسير، وقالوا له إذا كان العقل، إذا قالوا لهم إذا كان العقل يقدم على النقل، يقدم على النص، فأي عقل هو؟ عقل من؟ طيب، عقل أرسطو ولا عقل أفلاطون ولا عقل الجويني ولا عقل الغزالي ولا عقل ابن فورك ولا عقل من هذا الذي يقدم؟ إن العقول تختلف، ويكفي في اختلاف العقول رد هذه المقولة. إذا كانت هذه العقول متناقضة فما يستحسنه هذا العقل يستقبحه هذا العقل، وما يستقبحه هذا العقل يستحسنه هذا العقل، وما تقبله أنت لا أقبله أنا بعقولنا، فلماذا آخذ بعقل أرسطو وأترك عقلي؟ ولماذا أقبل عقل أفلاطون ولا؟ إذن من أظهر الدلائل على أن العقول لا تقدم أنها تختلف. يكفي هذا، نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، الهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.